يقولون ما نخضع لكرم ابليس دعونا والله نتحدى خرود الموت خرود المعتاد والله الفاتر عود قوى في هذا
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا. جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بلدية الاحتلال في القدس تكشف عن مخطط استيطاني يفصل حي المسرارة عن باب العمود وباقي أحياء شرقي القدس. غارات للاحتلال ضد مواقع متفرقة في غزة والمقاومة تؤكد أن التصعيد يعكس حالة العجز والفشل أمام ضربات المقاومين. الأسيران عواد وريان يواصلان معركتهما ضد الاعتقال الإداري وتصاعد الحراك المساند للأسرى في الضفة الغربية وغزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث كشفت بلدية الاحتلال عن إعدادها مخططا استيطانيا جديدا يفصل حي المسرار عن باب العمود وباقي شرق القدس. وبيّنت البلدية أن المخطط يشمل بناء مجمع وفندق وموقف للسيارات والحافلات تحت الأرض وواجهات تجارية على طول خط سكة القطار الخفيف. الزميل عادل ربيعة والتقرير التالي.
تواصل الحكومة الصهيونية وجمعياتها الاستيطانية استهداف منطقة باب العمود في القدس المحتلة باعتبارها معلما أثريا ذات مكانة استراتيجية ومدخلا رئيسيا للبلدة القديمة والمسجد الأقصى. تخطط الجمعيات الاستيطانية لإحداث تغيير طابع وهوية المنطقة من العربي الإسلامي إلى اليهودي الصهيوني. المخطط الاستيطاني الجديد يهدف لفصل حي المصرارة عن باب العمود وبقية الأحياء الواقعة في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة. ويتضمن المخطط بناء فندق وتجمع سكني استيطاني ومواقف سيارات وموقف حافلات تحت الأرض وواجهات تجارية تغير واقع المنطقة، إضافة إلى شق طريق للقطار السريع فوق أماكن وبنايات أثرية يفوق عمرها عمر الاحتلال بمئات السنوات. الحفريات ستتركز على طول شارع السلطان سليمان باتجاه باب العمود، وصولا لربط تلك المنطقة بالباب التاريخي عبر عدة مسارات بغية زيادة السيطرة الصهيونية ومراقبة المنطقة. وبهذا المخطط التهويدي تسعى قوات الاحتلال إلى زيادة سيطرتها على المنطقة أمنيا وعسكريا من خلال تقييد تواجد الفلسطينيين فيها والوصول إليها، وأيضا فتح مسارات جديدة لتسهيل دخول المستوطنين واليهود إلى حائط البراق.
وحول استهداف الاحتلال يحيى المسرر في القدس يقول رئيس لجنة الدفاع عن أراضي القدس بسام بحر:
الهدف الأساسي والرئيسي من هذا المخطط الذي عرفت عليه بلد الاحتلال هو فصل هذه المنطقة عن منطقة باب العمود. منطقة المسرر هي منطقة قريبة من باب العمود، كانت فيها السابق موقف للسيارات. حاول الاحتلال الإسرائيلي ومرارا وتكرارا أن يقوم بإخلاء هذه المنطقة من التواجد الفلسطيني من أجل الاستمرار في المخططات الصهيونية التي تستهدف مدينة القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص. فأنا أتوقع من هذا المخطط هو كما نعلم باب العمود هو منطقة تجمع الفلسطينيين، هو من يكون مكان الاحتكاك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، وهذه المنطقة هي المنطقة التي يقطن فيها المستوطنين اليهود ومنطقة باب العمود. يعني نتكلم عن منطقة تماس في هذه المنطقة، من هنا يدخل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه إلى داخل أسوار بديرة القدس متوجهين المسجد الأقصى وغيرها من الأحياء. فالاحتلال الإسرائيلي من هذا المشروع وغيرها من المشروع يسعى إلى تهويد مدينة القدس. صمود المقدسيين في هذه المنطقة، صمود المقدسيين في داخل مدينة القدس هو من سيفشل هذه المشاريع الاستيطانية.
صعد الاحتلال من اعتداءاته على الفلسطينيين في كل من الضفة وقطاع غزة خلال الساعة 24 الماضية، فاغتال في جنين 3 مقاومين وأشن سلسلة غارات على القطاع في محاولة يائسة لثاني المقاومة عن الرد على هذه الاعتداءات التي تؤكد أن المقاومة لن تنال من عزيمتها ومن عزيمة شعبنا بالتصدي للاحتلال ومجابهة سياسته العنصرية. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
الساعة 1 ظهر الجمعة، منطاد تجسسي إسرائيلي ولأسباب ما زالت قيد المراجعة والتحقيق يسقط في المنطقة الشمالية الشرقية لقطاع غزة، فسارعت قوى الضبط الميداني للسيطرة عليه لتطلق قوات الاحتلال قذائف مدفعية وصواريخ من قبل طائرات الاستطلاع لتدمير المنطاد وحجب المعلومات الاستخبارية والتجسسية. لكن أوساطا إسرائيلية قالت إن المقاومة في غزة حازت على غنيمة ثمينة جراء حصولها على كاميرات ومعدات تكنولوجية متطورة.
نحن حذرنا الاحتلال من عدوانه وانتهاكاته المستمرة واقتحاماته للقرى والمخيمات، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، والاحتلال سيدفع ثمن جرائمه. وأيضا قصف قطاع غزة اليوم لن يثني المقاومة عن مواصلة ضرب الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني.
بعد ذلك توالت الأحداث الميدانية، فصعدت بحرية الاحتلال من اعتداءاتها على الصيادين قبالة شواطئ القطاع، ليزداد غضب المقاومة التي أطلقت ليلا صاروخا على ما يسمى غلاف غزة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وفي ذات التوقيت الذي اغتالت فيه قوة خاصة إسرائيلية 3 مقاومين في مخيم جنين.
الاحتلال هو الذي فجر تصعيد في كل مرة، هو الذي بدأ باغتيال 3 من المقاومين بالأمس في مدينة جنين القسام، اليوم يقصف هنا في قطاع غزة، هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قادم بحكم سياساته العدوانية ضد شعبنا ومقدساتنا. المقاومة تترقب وجاهزة لصد أي عدوان على شعبنا أو مقدساتنا أو مقاومتنا.
صباح السبت بدأ جيش الاحتلال بشن سلسلة غارات على قطاع غزة شارك فيها سلاح المدفعية والجو، فاستهدفت طائرات الاستطلاع والطيران الحربي مواقع ومراصد للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية في مدينة غزة وشمال القطاع.
هذا التصعيد يعكس حالة المأزق والأزمة التي يعيشها الاحتلال الصهيوني، وهذه هي محاولة بائسة للنيل من إرادة وعزيمة شعبنا ومقاومينا الأبطال. استهداف مواقع المقاومة ومراصدها هو يريد أن من ذلك أن ينال من إرادة وعزيمة مقاومينا ويبث الرعب في قلوبهم، ولكن هيهات هيهات.
هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتدحرج في الضفة وغزة قد يفتح الأبواب على تصعيد أكبر في وقت تؤكد المقاومة استعدادها للرد وجهوزيتها لصد أي عدوان إسرائيلي على الفلسطينيين.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل الأسيران خليل عواودة ورائد ريان إضرابهما المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها سلطات الاحتلال رغم تدهور وضعهما الصحي. هذا ويواصل 682 معتقلا إداريا مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال اليوم 68 بعد المياه على التوالي رفضا لاعتقالهم الإداري. وفي ملف الأسرى أيضا، كشف والد الأسير محمد الحلبي من غزة المعتقل لدى قوات الاحتلال منذ 6 سنوات وهو عضو مؤسسة الرؤية العالمية تفاصيل محاكمة نجله على مدار 170 جلسة وسبب إصرار الاحتلال على إدانته بالرغم من عدم وجود أي اعتراف أو قرائن أو أدلة. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل محسن رماوي.
محاكمة القرن، أو قل إذا شئت، هي الوجه الأكثر وضوحا لوقاحة الاحتلال ومنظومته السياسية والقضائية. الجلسة 170 لأطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة يحاكم فيها الأسير محمد الحلبي دون أدلة أو براهين ودون حقوق.
المحكمة كانت امبارح محكمة يعني انتقامي، انتقام. قبل هيك هددوه اذا ما بتعترفش على اي تهمة زي ما بنحكي راح نحكمك حكم طويل، وراح يعني هم بيحاربوا يعني دولة بتحارب في شخص واحد. ليش هم بدهم يعني ينزلوا عن الشجرة باي طريقة؟ لأن كل مرة بيقولوا له احنا بدنا نحفظ ماء وجه الدولة، ماء وجه الدولة. طيب كيف تحفظوا ماء وجه الدولة على حسابي؟ هذه انتوا اللي خلقتوها المشكلة. احنا ما بنقدرش نقول للعالم انه احنا كذبنا في القضية.
الجلسة التي جرت في ظل تكتيم إعلامي منعت خلالها قوات الاحتلال الأسيرة ومحاميه من الحديث، ومنعت وسائل الإعلام من نقل مجرياتها في محاولة لتضليل العالم وإخفاء سوات هذا الكيان العنصري المارق.
أنا يعني رسالة، وجهت رسالة اليوم أنا لكل العالم، يعني هذا اليوم تاريخ أسود في تاريخ القضاء الإسرائيلي إذا كان هناك في قضاء، لأنه هذا القضاء الإسرائيلي تحت ضغط منظومة سياسية. محمد بتعرض إلى ضغط من المستوى السياسي اللي بده يبرر البروباغندا الإعلامية اللي عملوها في بداية اعتقاله.
المحاكمة الصورية لم تستمر طويلا كما أفاد والد الأسير، واكتفت بتلاوة لائحة اتهام وهمية ل14 تهمة فندتها تقارير المؤسسات الدولية طوال سنوات الاعتقال الستة. لكن الاحتلال على ما يبدو وقف ويقف عاجزا أمام صمود الرجل الذي يواجه نظاما فاشيا عنصريا بإرادة لا تلين.
ونتابع في ملف الأسرى، حيث نظمت في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن محرري صفقة وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم. إلى ذلك قال نادي الأسير أن الاحتلال يواصل اعتقاله 49 من محرري صفقة وفاء الأحرار، وهم من بين نحو 70 أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014، ولاحقا عاد ل50 منهم أحكامهم السابقة وغالبيتها بالسجن المؤبد. وحول إعادة الاحتلال اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار، يقول الناشط في مجال الأسرى سامر سبعنا.
بصراحة قضية الأسرى المعاد اعتقالهم قضية حساسة، قضية يعني يمكن تختلف عن باقي قضايا الأسرى، قضية المعتقلين الإداريين، قضية المعتقلين المحكومين بالمؤبدات، قضية المعتقلين المرضى، كلها قضايا مهمة وحساسة. لكن قضية الأسرى المعاد اعتقالهم الأصل أن يكون في تدخل من المؤسسات، يكون في تدخل من الدول، يعني حافظوا على 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 الصفقة وعلى الاتفاق اللي تم، اللي هو صفقة وفاد الأحرار واحد وإعادة إفراج لهم. بنتأمل إن شاء الله أنه يكون الفرج القريب لهم في صفقة أحرار اثنين، ويكون إن شاء الله الفرج القريب لكل أسرانا في صفقة أحرار ووفاء اثنين.
اعتدى مستوطنون على مواطن وهجموا عددا من المنازل في مدينة الخليل، وأفادت المواطن أريج عبد الكريم الجعبري بأن مجموعة من المستوطنين اعتدوا على والدها عبد الكريم الجعبري بقضيب حديدي أثناء عمله في أرضه، ما أسفر عن إصابته بجروح في رأسه، نقل على إثرها إلى المستشفى. وأشارت إلى أن المستوطنين هجموا أيضا منزل والدها القريب من مستوطنة كريات 4 شرقي المدينة وعدة منازل في حارتي جابر والجعبري، وحطموا مزرعتهم وممتلكاتهم. زميلة نهاد العملة والتقرير التالي.
وحدها عناية الله ما أبقت المواطن الستيني عبد الكريم الجعبري حياً بعد اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه بالضرب بالقضبان الحديدية على رأسه خلال تواجده في أرضه المحاذية لمنزله في البلدة القديمة بمدينة الخليل.
عبد الكريم نازل على أرضه يعني يحصد لغنماته وحصد ومخلص، عمال بده يرفع راسه يروح على بيته. المستوطنين هم يمكن حوالي 15-20 واحد، قاموا لطخوه اضبان حديد كسروا راسه، صار معاه نزيف كله على الارض سيل من ينزف من راسه.
امبارح كان هناك عده اعتداءات في المنطقه المغلقه في البلده القديمه، وكان ابرز الاعتداءات صباح الامس اعتداء على المواطن المسن عبد الكريم الجابري، حتى هجموا عشرات المواطنين هجموا عليه بشكل شخصي واصيبوا بجروح بليغه، ومن ثم بساعات المساء عشرات المستوطنين ايضا هاجموا منزله بالحجاره وطلج الحجاره والزجاجات الفارغه والاعتداء على الممتلكات المحاوله هذا البيت. هذا كان اعتداء ليس الاول، ايضا امس كان هناك اعتداء ايضا على من قبل المستوطن على سائق فلسطيني اثناء هذا السير.
اعتداء المستوطنين على المواطن الستيني عبد الكريم ليس الأول، فقد تعرض سابقا لاعتداءات ومحاولة قتل بعد أن أطلق المستوطنون النار عليه.
كانوا مستوطنين تقريبا 15 بني آدم عند البوابة، وواحد باقي حاطط ماسورة في ظهره ونزل وأنا بحصد على الأرض، وأجا من وراي وضربني أول هواء، قمت وقفت يعني وقام حجر يمكن بحدود 5-6 كيلو، أجد الطخنية لقيته بإيدي، حتى إيدي هي التاني مكسورة.
منزل الحاج الجعبري محاط بثلاث مستوطنات تجثم على أراضي المواطنين جنوب الخليل، ويحاول المستوطنون بكل السبل تهجير المواطنين بهدف توسعتها.
في الختام ماذا تذكرون بالعناوين؟ بلدية الاحتلال في القدس تكشف عن مخطط استيطاني يفصل حي المسرار عن باب العمود وباقي أحياء شرقي القدس. غارات للاحتلال ضد مواقع متفرقة في غزة، والمقاومة تؤكد أن التصعيد يعكس حالة العجز والفشل أمام ضربات المقاومين. الأسيران عوود وريان يواصلان معركتهما ضد الاعتقال الإداري وتصاعد الحراك مساند الأسرى في الضفة الغربية والغوص. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم أيها الأطايب ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: جنين، معادلة التصدي والتحدي. سنبقى في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأحبة. أولى الفقرات ستكون من فقرتنا نداء القدس، وبعدها سننتقل مع حضراتكم إلى فقرتنا الحوارية والاستماع إلى تقرير في إطار هذا البرنامج. بعد الفقرة الحوارية ننتقل لنستمع إلى فقرتنا مع الأسرى، وسنبحث عن شؤون الأسرى في هذه المحطة. كما وإن تسنى لنا الوقت، سنقف في نهاية لقائنا لهذا اليوم عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. دعونا في البداية مستمعينا الكرام نتوقف مع حضراتكم عند فقرتنا نداء القدس والزميلة علياء صالح، نستمع إليها.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. كشف المختص في شؤون القدس جمال عمرو عن إطماع سلطات الاحتلال في اقتطاع جزء من مساحة المسجد الأقصى المبارك لصالح المستوطنين، وأوضح عمرو في تصريح صحفي أن المستوطنين لديهم توجهات لاقتطاع مساحة 8 دونمات من الجزء الشرقي للمسجد بمنطقة باب الرحمة وما حولها والاستيلاء عليها بهدف تخصيصها لصلواتهم. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الأكاديمي والخبير في الشؤون القدس جمال عمرو، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
جمال، دقيتم ناقوس الخطر فيما يخص نوايا وأطماع واضحة للاحتلال باقتطاع مساحة 8 دونمات من الجزء الشرقي للمسجد الأقصى المبارك وتحويلها للصلوات الخاصة التلمودية. ما خطورة هذا الأمر؟ ما هو المطلوب في هذا الإطار؟
نعم، حياكم الله أخي، وبكل صدق وصراحة نقول لكل من يستمع إلينا أن أمرا جللا يحصل هذه الأيام في منتصف شهر 5 الماضي مايو، والآن مع ذكرى يعني التي يسميها العرب النكسة، وهي نكبة أيضا، هي نكبة مثل النكبة 48 تماما. في هذه الذكرى لدى الاحتلال أعياد، تخيل، نحن لدينا نكباتنا وألامنا وحسرتنا على ما جرى في فلسطين، وهم لديهم أعياد يرقصون ويعبثون، وكما تشاهدون يعني لا أخلاق لهم ولا دين لهم ولا حتى مبادئ لهم ولا حتى احترام للعهود عندهم، وبالتالي يعني يتقدمون في الخطوة الخامسة ما قبل الأخيرة، ما قبل السادسة، التي يقولون في السادسة فسوف نبني هيكلا مزعوما. إذن هم يتقدمون في هذه الخطوات، وفي العام الماضي مثل هذه الأيام قالوا نحن لا نريد سوى صلاة صامتة، وابتلع يعني ابتلعت الأنظمة العربية والفلسطينية، ابتلعوا الطعم وتم الأمر يعني، وقال صامتة أو بالإيماءات. لا يا حبيبي، الصلاة اليوم علنية وجهرية وانبطاح يعني ملحمي، وطبعا وهم تقدموا في طلبات أكثر وأكثر وتجرأوا أكثر وأكثر. والمهم في هذا الأمر أن نقول ما برح المقدسيون ولا المرابطين أماكنهم أبدا، وما نزلوا عن الجبل وما استسلموا، وأفشلوا كل مخططات الاحتلال كلها على الطاق، ودخل المحتل يعني غاشما وخائفا وغادر. فعندما خسر الإسرائيليون الرهان على التقسيم الزماني والمكاني والذي ما كان ولن يكون، انتقلوا لمرحلة أخطر، وهي بدل من أن نقسم وندخل في سين جيم مع الأوقاف ومع الأردن ومع فلسطين ومع غيرهم، يعني دعونا نقتطع جزء ونغلق بيننا وبين الفلسطينيين. هذا الاقتطاع ليس تقسيم، بل اقتطاع يعني إدارة مطلقة صهيونية. وهم يعني الآن يصححون الخبر ويقولون لا نريد 8 دنومات، نريد فقط 5. يعني شوف، يرفعوا السقف بعدين يجسوا النبض بعدين بينزلوا الرقم ل5.
كيف يمكن مواجهة ما يجري حاليا؟ أين دور الأوقاف الأردنية؟ بالتأكيد المقدسيين سيتصدون، ولكن ما هو المطلوب في هذا الإطار؟
نعم أخي الكريم، الحدث كبير وكبير جدا وفوق طاقة الأردن، ولذلك نحن لسنا في معرض ولا في وقت يسمح لنا لأي مناكفات داخلية، ولا حتى الانفصالات، لا فلسطينية ولا في فلسطينية أردنية، ولا أردنية أردنية، ولا مع ولا ضد، ولا مع أوقاف ولا ضد الأوقاف على الإطلاق. نحن في وقت نحتاج فيه للم الشمل. 42 منظمة داعشية يهودية صهيونية مجرمة يعني تحيق بالأقصى الخطر الشديد، وتتقدم بمقترحات وكل يوم تغيرها، وكل يوم كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. إذا كان أهل الباطل يجتمعون، أفلا يجتمع أهل الحق، أهل الأقصى وأهل المسرى؟ ألا تجتمع 2 مليار مسلم حول العالم؟
طيب سيد جمال، هنا دور المرجعية بما تتحدثون به، دور العلماء، دور المؤسسات الدينية في هذا الإطار، تفضل.
نعم، وهذا هو المطلوب. أولا على المستوى الشعبي والمستوى الرسمي، على المستوى الشعبي المطلوب فورا أن العلماء ورثة الأنبياء يكون لهم، واتحاد العالمي العلماء المسلمين، ورابطة علماء فلسطين، واتحاد علماء فلسطين، ورابط الأئمة الكرام والفقهاء والعلماء والخطباء، الكل يعتلي المنابر ويرفع راية الأقصى عالية، ويفشل كما أفشل المرابطون في القدس التقسيم الزماني والمكاني. يجب وأد هذه الجريمة وهذه الأراجيف الصهيونية في مهدها قبل أن تتحرك ولو سنتيمتر للأمام. هي قضية الاقتطاع، هذه مسألة خطيرة جدا. ثم على المستوى الرسمي العربي، يعني تخيلوا يا أيها الأحبة في جامعة الدول العربية، يا محترمين، يا سادة، يا كرام، تخيلوا أن فلسطين أوكرانيا العرب. يا سيدي، أوكرانيا العرب، يعني كانت أوكرانيا روسيا، القصة المعروفة هذه، في غضون أسبوع هب كل العالم الغربي يعني بقده وقديده وماله وعتاده نصرة لأوكرانيا. طيب انصروا 74 عام من الذل والهوان، انصروا فلسطين، انصروا 55 عام من ما تسمونها النكسة حتى اليوم وسقوط الأقصى، انصروا فلسطين تحت هذا العنوان إن لم تستطيعوا، فاعقدوا اجتماع لجامعة الدول العربية. شوفوا يعني المحاصرة الغرب وجو بايدن والدنيا كلها لروسيا، وحتى منعوا طائرة وزير خارج، يعني فعلوا الأفاعيل في روسيا، لأنه هذه أقصاكم ومسرى نبيكم.
الأكاديمي والخبير في شؤون القدس جمال عامر، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الأكاديمي والخبير في شؤون القدس جمال عمرو، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. شكرا لطيب المتابعة، وعودة إلى الأستوديو.
نحييكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج محور حديثنا في فلسطين اليوم، جنين، معادلة التصدي والتحدي. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن موقع جنين اليوم في معادلة الصراع مع العدو؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال جنين اليوم؟ وهل بدأ العد العكسي لتعميم نموذج جنين في الضفة الغربية؟ جنين، معادلة التصدي والتحدي، محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج. جنين ومخيمها محفوران جيدا في عمق الذاكرة للشعب الفلسطيني ووجدانه، ويكفي القول بأن جنين هي جنين القسام، وجنين لن ترفع الراية البيضاء مهما اشتد الكرب والحصار، فرايتها وهاجة خفاقة تطال عنان السماء. جنين قدمت شهداءها براء لحوح، يوسف صلاح، وليث أبو سرور إثر كمين نصبته قوات الاحتلال. رسالة جنين للاحتلال اليوم: مهما وغلتم بالقتل والقمع والتنكيل، فالدم لا يجلب إلا الدم، ونظريتكم بأن الفلسطيني الذي لا يخضع بالقوة يخضع بالمزيد منها سقطت إلى غير رجعة، وهذا الشعب مصمم على نيل حريته واستقلاله. قراءة موقع جنين في معادلة الصراع مع الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
تعيش الضفة أجواء الثورة والغضب العارم بعد جريمة الاغتيال التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين التحدي والصمود. فقد طالت هذه الجريمة 3 مقاومين في كمين نصبته خلال اقتحامها المنطقة الشرقية في مخيم جنين. وأطلقت نيران أسلحتها الحاقدة على سيارة كان يستقلها الشبان 3. المقاومون الشهداء هم يوسف صلاح وليث أبو سرور والقسامي براء لحلوح الذي ظهر في حفل تأبين للشهيد أسامة صبح في جنين خلال الأيام الماضية. الشهيد براء كان ضمن قائمة المطلوبين لأجهزة أمن السلطة في رام الله، وقد سبق اعتقاله مرات عديدة، وظهر في فيديو سابق يزور قبر الشهيد محمد زكارنا فور خروجه من سجون السلطة. مكبرات المساجد علت وصدحت بنعي الشهداء، وحمل عشرات المواطنين جثامين الشهداء على أكتافهم وجالوا بهم في شوارع المدينة مطالبين بالرد على عمليات الاغتيال.
بعدنا بنضحي وبدنا نضحي كمان بدل الوطن، الحمد لله رب العالمين، مش أول شهيد عندنا، هذا الرابع أو الخامس عندنا، بدنا نضحي فدل الوطن، فدل الأقصى، بدنا نضحي، كنا على هذا الدرب.
منذ بداية العام الجاري صعدت قوات الاحتلال من جرائم قتل الفلسطينيين، إذ استشهد 70 فلسطينيا أغلبهم في الضفة الغربية والقدس، 26 منهم ارتقوا على أرض جنين ومخيمها.
نعم مستمعينا الكرام، نشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن استهداف الاحتلال للمقاومين في جنين في معادلة الصراع مع العدو نستضيف في برنامج فلسطين اليوم القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس. أستاذ ماهر أرحب بكم سيدي الكريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله في إذاعة طهران وحيا الله الشعب الإيراني.
رعاكم الباري، أشكر لكم حسن متابعتكم وأتاحت الفرصة لنا في هذه الدقائق. سيدي الكريم أستاذ ماهر، محاولات الاحتلال أخضاع جنين لم تتوقف، والتصدي لها من جانب المقاومين وبدورها لم تتوقف أيضا. ما الصورة التي تحملها جنين اليوم مع شهادة المقاومين يوسف صلاح، براء اللحوح، وليث أبو سرور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، هي إصرار على الجهاد والمقاومة حتى نيل الحرية وتحرير مسجد الأقصى من دنس الصهيون. هذه هي الكتائب، كتائب السرايا التي انطلقت من جنين تدق حصون الاحتلال في تل أبيب وفي كل مكان، كما فعل ضياء وفعل الرعد وفعل أسعد وكل كوكبة الشهداء الذين قاوموا هذا الاحتلال في هذه الأشهر التي سبقت والأيام التي سبقت. فالاحتلال الآن مربك، يريد إخضاع جنين ويريد كسر إرادة المقاوم والمجاهد في فلسطين ومخيم جنين، لكن خاب فأله، وهؤلاء الشهداء يؤكدون أننا مستمرون في المقاومة حتى نيل الحرية وكسر هذا الاحتلال وتحرر المسجد الأقصى والحرية لشعبنا الفلسطيني.
نعم، كيف يقرأ الاحتلال ومنظومته الأمنية جنين ومخيمها اليوم؟
نعم، هي يقرأها بعين الريبة والخوف من هذا المخيم الذي لم يتمكن الاحتلال في يوم من الأيام إخضاع هذا المخيم ومنطقة جنين ككل. لم يبقى في جنين أي مستعمرات ولا أي وجود للمستوطنين في جنين، لأن مقاومتها الباشلة طردت هؤلاء وانهزموا أمام المقاوم الفلسطيني في مخيم جنين. الاحتلال ينظر إلى مخيم جنين بالخوف والوجل، لأن مخيم جنين يعرف طريقة المقاومة لهذا الاحتلال، ويعرف أن المقاومة فقط هي السبيل لنيل الحرية ولكسر هذا الاحتلال. فالاحتلال يريد أن يكسر مخيم جنين في كل مرة ومقاومة جنين في كل مرة، ولكن في كل مرة تقوى المقاومة في جنين بعزيمة الإيمان وبدعم من محور مقاوم ثابت لا يتزعزع، يسيرون على نهج الخميني ونهج الشقاقي، وهذا النهج الذي أثبته وأثبت جدارته في التعامل مع الاحتلال. يعني هذا النهج المقاوم من نهج حزب الله في جنوب لبنان ونهج غزة المقاومة هي التي أثبتت طريقة التعامل مع هذا الاحتلال، ولا يمكن بأي طريقة أخرى أن نتعامل مع الاحتلال. لكن هذا الاحتلال دائما ما يحاول قتل قادة المقاومة وكسر إرادة المقاومة كما فعل مع قادة المقاومة في لبنان وفي غزة، وحتى مع سليماني قاسم سليماني رحمه الله القائد العظيم. لكن في دماء قاسم سليماني وعناد مغني والشقاقي ستزهر هذه الدماء نصرا وثباتا، وتؤكد أن هؤلاء قادة الأطفال هم الذين يجب أن نقتدي بهم ونسير على نهجهم، وهذا الاحتلال ضعيف أمام هؤلاء الرجال وأمام درب هؤلاء الرجال الذي يسير عليه نهج جنين ومقاومتين.
نعم، وأستاذ ماهر، يعني ملامح التصعيد تلوح بالأفق على أرضية ما يطيقه قادة الاحتلال من تصريحات بشأن جنين، ماذا في التوقعات سيدي الفاضل؟
كما نشاهد الآن وفي حوالي من قبل شهر أو أيام، الاحتلال يحشد بآليات ضخمة، آليات مجنزرات ومدرعات ليدخل إلى مخيم جنين في أي وقت، وهذا الاحتلال لا يؤمن له جانب. هو يرتكب كل الجرائم كما فعل في صبرا وشتويلا وفي مدن كثيرة وفي قانا، وفعل في 2002 في مخيم جنين، ولكن لن يكسر مخيم جنين رغم هدمه عن بكرة أبيه في 2002. بقي المخيم يقاوم وما زال يقاوم، والاحتلال مهما فعل ستبقى شوكة المقاومة قوية، ولكن علينا الحذر والتجهيز للإعداد للتصدي لهذا الاحتلال بكل وسيلة. الآن مخيم جنين يعد العدة لهذا الاشتباك، وبمحور المقاومة الثابت لن يسمح لهذا الاحتلال بنيل من إرادة الشعب الفلسطيني وإرادة المقاومين في جنين، ولا يمكن أن يسمح محور المقاومة بالتطاول على مخيم جنين أو على القدس، لأن هناك خطوط حمر وضعها قاسم سليماني والكل يسير على هذا النهج. فإذا ما تجاوز الاحتلال هذه الخطوط الحمر ستكون هناك حرب شاملة، وهذا ما يخشاه الاحتلال، يخشى نفس الخميني ويخشى من رباهم الخميني على هذا النهج المقاوم. وهذا النهج الذي يسير في جنون هو نهج الخميني، وهذا النهج الذي يؤلم نهج الحسن والحسين ونهج سيدنا علي لا يمكن أن يكسر، لأن هذه الدماء الطاهرة وهذا النهج هو الذي زرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، ويبقى مزهرا حتى ينتصر، حتى يطهر المسجد الأقصى من دنس الاحتلال.
أحسنتم، واسمح لي أتساءل، يعني ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني إذا ما تشهده جنين اليوم؟
الموقف الرسمي الفلسطيني هو متماهي في المفاوضات، وليس له سبيل إلا المفاوضات، ولا يوجد عقلية ولا رؤية ولا خطة له سوى المفاوضات والاستجداء للأمم المتحدة ولأمريكا التي تدعم الاحتلال والذين صنعوا الاحتلال. لا يمكن لهؤلاء أن يعطونا حقنا، ولكن هذه السلطة تتماهى معهم لأنها مرهونة بقائها ببقاء التطبيع مع هذا الاحتلال، والنهج التنسيق الأمني وهو الذي يعني يتصدى للمقاومة الفلسطيني في كل مكان، وهذه السلطة بعيدة عن هم الشعب الفلسطيني، وهمها فقط هي أبنائها وقادتها أن يعيشوا برغد وسلام وقصور وأموال كثيرة على حساب دماء الشعب الفلسطيني وأهات الشعب الفلسطيني. هؤلاء لا نتوقع منهم أي شيء، وهم بعيدون عن الهم الفلسطيني.
يعني هل بإمكاننا القول أستاذ ماهر وصلنا إلى مرحلة بات فيها تمكين المقاومة في الضفة الغربية ضرورة ملحة؟
هذا شيء طبيعي، وعلى محور المقاومة والفصائل الفلسطينية أن تدعم بكل قوة، لأن هذا واجب ديني وواجب شرعي على كل مسلم أن يدعم إخوانه في فلسطين، إما بالعدة والعتاد وإما بالجيوش التي ستزحف إلى الحدود الفلسطينية للدخول في معركة ضد هذا الاحتلال الصهيوني الذي تكبر في الأرض وأظهر الفساد في الأرض. هذا واجب في القرآن على كل مسلم، فعلى أخوتنا في محور المقاومة أن يدعموا المقاومة الفلسطينية خاصة في جنين وفي القدس وفي كل مكان، لتذيق الاحتلال ما ضاقه في لبنان على يد حزب الله ومقاومة حزب الله. وهذا النهج الذي عرفناه عن الخميني الذي دعم هذه الثورة العظيمة في إيران، والذي كان له الكلمة العليا لتغيير وجه العالم كله بثورة إسلامية إنسانية وضعت حدود لكل طغيان أمريكا وإسرائيل، ولكن هناك ما زال الاحتلال يتجبر في الأرض ويضرب الفلسطينيين، وأصبح مشروعه يتقلص بعد هزيمته في لبنان على أيدي الثوار لحزب الله بدعم من حرس الثورة الإيراني، الذي نسأل الله أن يصدنا عما قريب بجيش عرمرم يحمل الراية السوداء بالعمامات السوداء الذي أوعد فيه رسول الله للدخول إلى المسجد الأقصى، وهذا ما نتمناه، ولكن علينا أن نعد العدة ونرسل السلاح والتمكين للمجاهدين في فلسطين.
نعم، وسؤالي أيضا ربما هو السؤال الأخير، ما التوقعات لمستقبل الصراع على أرضية ما نشهده في جنين يوميا سيدي الكريم؟
طالما أن هذا الاحتلال يتماهى في الإجرام ويقتل ويضرب بهذه العنجهية ويهدم، سيكون هناك ثورة عارمة من عالمنا العربي والإسلامي على هذا الاحتلال ومن الفلسطينيين أولا، وستكون هناك الملحمة الكبرى بفعل هذا الاحتلال، لأن هذا الفعل من الاحتلال يؤدي إلى تفجر الأوضاع في الضفة الغربية وفي كل مكان وفي القدس وفي كل فلسطين، وستنشب حربا قوية تبدأ بعدها في غزة وستمتد إلى لبنان. ما أتوقعه وأتوقع أن يكون هناك الحرب القوية في سوريا في الجولان وفي كل مكان، وستدخل الجيوش القوية إن شاء الله إلى الأراضي الفلسطينية عن طريق لبنان وعن طريق سوريا وعن طريق محور المقاومة، وبهذا المحور ننتظر الانتصار إن شاء الله، وهذا ما أتوقعه. لكن نحذر أن إسرائيل هذه الدولة المجرمة تحضر لشيء ما لإيران، لحبيبتنا إيران وللمقاومة في لبنان ولسوريا، علينا الحذر، وحتى أحبابنا في اليمن هناك مؤامرة كبيرة تحاك الآن بهذه الزيارة للرئيس الأمريكي المجرم الذي يريد إعداد عدة لعمل ما هو والاحتلال الصهيوني، علينا الحذر وعلينا تجهيز أنفسنا لنعد العدة لهذه المعركة الكبرى، وربما تكون هي الفاصلة بنهاية هذا الاحتلال، وهذا وعد الله، وهذا الوعد لم يخلفه الله، وسيكون من تحالف بهذا الحلف يدا واحدة على كسر إرادة هذا الحلف الشيطاني من أمريكا وإسرائيل وكل من تحالف معهم دول التصفية.
أحسنتم، وجزيل الشكر والامتنان لك الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، توقفت معنا في هذا اللقاء، شكرا لكم سيدي الكريم.
يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. يا جنين يا ثورة صنع لعداك الموت، لجهنم يا حرة ودي جند الطاغوت. خلي رصاصك جمرة وسنادك نايل الموت.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم ولا زلتم معنا وبرفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، والذي يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحن ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، ماذا في مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ هذا السؤال ننتقل به إلى فقرتنا مع الأسرى والزميلة ندى فاضلي.
مع الأسرى. مستمعين الكرام، حكمت محكمة الاحتلال في معسكر سالم على الأسيرة منى قعدان من بلدة عرب جنوب جنين بالسجن 18 شهرا وغرامة مالية بقيمة 7000 شيكل. وأوضح مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور أن الأسيرة قعدان تبعوا في سجن الدامون، واعتقلت في 10 نيسان أبريل من العام الماضي، وهذا هو الاعتقال 6 لها، حيث وصل مجمل اعتقالاتها 8 سنوات.
ونتابع مستمعينا الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث وثقت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اعتقال سلطات الاحتلال 455 طفلا، بينهم 353 طفلا من القدس المحتلة تعرضوا للاعتقال منذ مطلع العام الجاري. وبحسب تقرير الهيئة يقبع داخل معتقلات الاحتلال بظروف قاسية 170 طفلا، إضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة، أبرزهم الأسير الفتى أحمد مناصرة. الزميلة ديمة المصري والتقرير التالي.
أطفال فلسطين لا يعيشون طفولتهم كسائر أطفال العالم، فالطفل الفلسطيني يعيش حياة استثنائية بمأساتها تحت احتلال إسرائيلي لا يفرق في أهدافه بين صغير وكبير، ويضرب عرض الحائط جميع الحقوق والمواثيق الدولية الإنسانية، خاصة حقوق الطفل. بحسب تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مطلع 2022 450 طفلا، بينهم 353 طفلا من القدس المحتلة، ويشكلون ما نسبته 78.4% من إجمالي الأطفال الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقال هذا العام. سلطات الاحتلال ما زالت تحتجز خلف قضبانها نحو 170 طفلا، بالإضافة إلى عشرات آخرين تجاوزوا سن الطفولة وهم داخل المعتقلات، أبرزهم الأسير أحمد مناصرة. خلال عام 2021 سجل اعتقال 1300 طفل فلسطيني، ما شكل زيادة لامست قرابة 140% عما سجل خلال عام 2020. حتى القواعد النموذجية في معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين لم يحترمها الكيان المحتل، وذلك لتشويه واقعهم وتدمير مستقبلهم. وجاء في تقرير الهيئة أن قوات الاحتلال تتعمد اعتقال الأطفال من منازلهم ليلا وترويعهم وترهيبهم، وأحيانا يتم اعتقالهم وهم يلعبون في الشوارع أو وهم في طريقهم إلى المدارس، وبعد أن يعتقل طفولتهم يحتجزهم في ظروف سيئة ويحرمهم من أبسط حقوقهم الأساسية. ليس ذلك فقط، بل يفرض الاحتلال غرامات مالية باهظة بحق الأطفال، لا سيما أطفال المدينة المقدسة، ما يشكل عبئا اقتصاديا على الأهل. اغتيال الطفولة سياسة ممنهجة لجرائم الاحتلال الذي يحرص على استهداف كل فئات الشعب الفلسطيني دون أي استثناء.
نشكر الزميلة ديمة المصري على هذا التقرير، ونواصل في مسار الحركة الأسيرة، حيث يدخل الأسير خليل عواودة يومه 8 بعد 100 من إضرابه عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري. وأعلنت هيئة شؤون الأسرى أن المعتقل عواودة يقبع في مستشفى أساف هاروفييه بوضع صحي خطير، ويتعرض لعملية تنكيل ممنهجة والضغوط كبيرة. كذلك يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه في عزله الإفرادي بمعتقل عوفر لليوم 73 وسط تدهور خطر في حالته الصحية. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه. نستمع معا.
سيد حسن، إضراب الأسير خليل عواودي طال نسبيا وهو الآن في وضع صحي حرج للغاية، أين أصبح ملفه؟
نعم، يعني الأسير خليل عواودي من الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري العنصري والتعسفي الجائر والظالم، لا زال الاحتلال يرتكب جريمة الأكراء بحقه بعدم الاستجابة لمطلبه بإنهاء مأساته في هذا الاعتقال. المتابعات القانونية مستمرة ومتواصلة، ولكن حتى اللحظة لا نستطيع التحدث عن مزيد اشتراك ما في هذا الملف بسبب عنجهية الاحتلال الإسرائيلي وعنصريته في التعامل معه.
فيما يتعلق أيضا بالأسير رائد ريان، هو الآخر يعاني من وضع صحي صعب، هل يتوقع أن تطول فترة إضرابه عن الطعام كما الأسير خليل عواودي وقبله الكثير والعديد من الأسرى؟
يعني بكل وضوح الأسير رائد ريان هو الآخر يعيش وضعا مأساويا، حيث أنه لا يحتجز داخل عيادة الرملة أو داخل مشفى مدني، هو يحتجز في زنزانة بائسة في عزل انفرادي في معتقل عوفر، وبالتالي هو في وضع مأساوي من حيث أيضا تدهور وضعه الصحي ونقص الوزن وحالات الدوخة والإنهاك الشديد وحالات التقيؤ التي يمر بها، إضافة إلى سوء المعاملة والعزل الذي يفرض بحقه عن العالم الخارجي وعن المحيط الاعتقالي، وبالتالي هو يعيش هذه المأساة في ظل عدم استجابة إدارة السجون لأي شيء مما ينطالب به الأسير رائد ريان. وكذلك الأمر خليل عواودي، بكل وضوح نحن نتحدث عن إضرابات فردية، ومن ميزات هذه الإضرابات أنها تأخذ مدى زمني طويل جدا، وتتعمد إدارة السجون وسلطات الاحتلال بشكل عام عدم الاستجابة السريعة بشكل أو بآخر لمطالب المضربين عن الطعام في رهان منهم، على جعل عنصر الزمن سيطر مسلطا على رقاب أبطالنا الذين يضربون عن الطعام.
طيب سيد حسن، عادة هذه الإضرابات عادة ما ترافقها فعاليات تنظم خارج السجون في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة، كذلك حتى خارج فلسطين تنظم وقفات إسنادية مع الأسرى. هل أثبتت التجربة أن هذه الوقفات ربما تقدم دعما حقيقيا في مواجهة السجان؟
بالتأكيد، يعني الوقفات الإسنادية الداعمة والحراك الشعبي المستمر سواء كان ذلك داخل محافظات الوطن أو في الشتات، كل ذلك من شأنه يشكل عنصرا داعما ورافدا أساسيا في تعزيز الروح المعنوية وفي الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بشكل أو بآخر من خلال خلق حالة من الرأي العام ومساحة واسعة في التغطية الإعلامية من خلال ما يحدث على الأرض ميدانيا، انتصارا لأسرانا الذين يستمرون في نضالهم المشروع ضد الاعتقال الإداري.
حسن عبد رب، المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن أحمد نمر مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، نأتي إلى ختام فقرتي مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو.
نحييكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
يبلى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 9 كيلومترات، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 25 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية يبلى 5165 دونما. تحيط بها أراضي قرى المرصص وكفرة. قدر عدد سكان قرية يبلى عام 1931 ب88 نسمة، وفي العام 1945 210 نسمات. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية يبلة وتشييد أهلها والبالغ عددهم في حينها حوالي 244 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية يبلة عام 1998 1496 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لكم من أثير إذاعة طهران، حتى لقاء قادم في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
وسط للقدس التجانة عزمك أعصار ما لانا. اسمحوا من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك